الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثالث المستدل به على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. هذا الوجه هو موثقة عبد الله ابن بكير، موثقة عبد الله ابن بكير واردة في الجزء 30 في الجزء الثالث عفوا صفحة 455 أبواب النجاسات الباب 30 الحديث السادس. وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، إذا أردنا أن نعرف من هو المسند نرجع للحديث رقم 2 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عندما ترجع إلى الروايات السابقة تعرف أن المسند هو الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مرة مرارا وهو صحيح لا مشكلة فيه. عن صفوان، صفوان مشترك بين صفوان بن يحيى وبين صفوان بن مهران الجمال، وكلاهما ثقة إلا إذا روى حريز بن سهل عن صفوان عن أبي يزيد. صفوان هنا مجهول غير معروف، طبعا حريز بن سهل مجهول وأبو يزيد أيضا مجهول، وصفوان الذي بينهما مجهول أيضا. وصفوان بن يحيى يروي عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن بكير، ويروي عنه الحسين بن سعيد، فلعل صفوان المراد به هنا هو صفوان بن يحيى، لأن الحسين بن سعيد هو الذي يروي عنه وهو يروي عن عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير هو ابن أعين الفطحي الثقة المعروف. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الشاذة كونة يصيبها الاحتلام أي يصلى عليها؟ فقال لا. الإمام أجاب بلا، لا يصلى عليها. والشاذة كونة قيل أنها كلمة فارسية تعني الفراش الذي ينام عليه، وجاء في هامش الجواهر نقلا عن القاموس المحيط الشاذكونة بفتح الذال، ثياب غلاظ مضرية تعمل باليمن. وقيل كما في هامش المتن أنها حصير صغير يتخذ للافتراش. وعلى كل حال الرواية قالت أن يصلى عليها، فهذا يعني أن استشكال السائل حول مانعية النجاسة على فراش نجس، يعني السؤال حول مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. فحتى لو قلنا انها ثياب مضرية، لكن الظاهر انها توضع في مكان كفراش، فمهما كان المعنى فالسؤال حول مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. هذه الرواية لا خصوصية فيها لاعتبارها وجها ثالثا، بل هي من الروايات التي بنفس مضمون روايات الوجه الثاني، روايات الوجه الثاني قلنا أنها ظاهرة في المانع عن الصلاة في مكان النجس، وقلنا أنها معارضة بروايات تدل على عدم المانعيات، لكن في هذه الرواية خصوصية أنها معارضة برواية في نفس موردها، هي نفس روايات الوجه الثاني الدالة بظاهرها على المنع من الصلاة في مكان النجس، لكن خصوصية فصلها عن روايات الوجه الثاني أنها معارضة برواية في نفس موردها، ولذلك في فصلها فائدة صناعية، ولعله لأجل ذلك فصلها الشيخ المصنف واعتبرها وجها ثالثا. فنيا يفترض أن تكون من رواية الوجه الثاني وتخصص برد وببحث خاص، مضافا إلى البحث في روايات الوجه الثاني من أنها معارضة بروايات تدل على عدم المانعية، لكن لأجل الفائدة الصناعية فصلها الشيخ المصنف وتبعناه في ذلك أيضا. هذه الرواية يرد عليها ما أوردناه على روايات الوجه الثاني من أنها معارضة بروايات تدل على عدم مانعية النجاسة بنحو صريح إذا وجدت في مطلق مكان المصلي، وبالتالي تحمل على الكراهات. روايات صرحت بالجواز تعارض أمثال هذه الرواية الظاهرة بالمنع، وطريقة الجمع العرفي أنها تحمل على الكراهة، والإشكال على الحمل على الكراهة مر ومر جوابه. لكن في هذه الرواية بحث آخر مفادها أنها تنهى عن الصلاة على الشابكون التي أصابها الاحتلام، بمعنى أنها تنهى عن الصلاة في مكان النجس، لكنها معارضة في موردها بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 454 الباب 30 الحديث الثالث في نفس الباب. قال وعنه، إذا رجعنا إلى رواية رقم 2 نجدها محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، يعني وعنه شنو؟ يعني وعن أحمد بن محمد يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وقلنا أن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة ثقات، وقلنا أيضا أن الطريق من الشيخ الطوسي إلى الثلاثة مر أنه لا مشكلة فيه على الاستشكال الذي أثرناه سابقا وقد أجيب عنه، والغالب أن المراد به هنا هو الأشعري غالبا، والاستشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري وقلت يحل بطريق الفراز الذي يمكن توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار من خلال ترضي الصدوق عن علي بن الحكم بن الزبير، علي بن الحكم ثقة، عن أبان بن عثمان عده الكشي من أصحاب الإجماع، وقلنا أن الراجح في هذا المبنى أنهم ثقات، لا أن الرواية منهم إلى الإمام لا يدقق فيها بين. والكلام في أبان بن عثمان قد مر أن الكشي قال كان من القادسية الناوسية في النسخة المطبوعة من اختيار معرفة الرجال، تعرفون كتاب الكشي اسمه معرفة الرجال، الأصل لم يصلنا، وصلنا منه اختيار معرفة الرجال الذي لخصه الشيخ الطوسي رحمة الله على المؤلف والمختصر. في النسخة المطبوعة من الاختيار التي وصلتنا قال كان من القادسية الناوسية، وفي مجمع الرجال للقهبائي كان من الناوسية، وعن بعض النسخ وكان من القادسية. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه ان الصحيح والأخير لقرينة سأتي على ذكرها، وقد حرف وكتب كان من الناوسية وزيد في التحريف فجمع بين الأمرين في النسخة المطبوعة من الاختيار فقيل كان من القادسية الناوسية. والقرينة على أنه لم يكن ناوسيا أن الناوسية يؤمنون بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حي لم يمت وهو المهدي الموعود وقد وقفوا عليه، بينما أبان ابن عثمان شهد الشيخ والنجاشي أنه كان يروي عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو ليس من الواقفين على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فليس من الناوسية. لكن في الخلاصة، في خاتمة الخلاصة، خلاصة الأقوال للعلامة في بيان طريق الصدوق لأبي مريم الأمصاري، قال إن أبان ابن عثمان فطحي، ولا نعرف من أين جاء العلامة بذلك، فعلى فرض أنه فطحي فالرواية موثقة بحسب نقل الشيخ الطوسي عن زرارة الثقة المعروف، لكن لا يضر كل هذا الكلام لأن هذه الرواية رواها الصدوق أيضا، قال في الوسائل ورواها الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال لا بأس بالصلاة عليها. في نقل الشيخ الطوسي قال لا بأس، في نقل الشيخ الصدوق قال لا بأس بالصلاة عليها، وهذا المعنى لا يضر بل هو أكثر وضوحا. وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح لا مشكلة فيه، ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 52. فالرواية بحسب كلام العلامة في خاتمة الخلاصة موثقة على طريق الشيخ الطوسي وصحيحة السند على طريق الشيخ الصدوق. قال سألته عن الشهادة كونا يكون عليها الجنابة أن يصلى عليها في المحمل، قال لا بأس، والشيخ الصدوق قال لا بأس بالصلاة عليها. وحينئذ نقول الرواية السابقة موثقة عبد الله بن بكير ظاهرة في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، وانتبهوا في نقرة الرواية. سألته، نقرأ رواية عبد الله بن بكير ونرجع نقرأ رواية زرارة. رواية عبد الله بن بكير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشهادة كون يصيبها الاحتلام أي صلى عليها، قال لا، فهي ظاهرة في مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. ورواية زرارة سألته عن الشهادة كون يكون عليها الجنابة أي صلى عليها في المحمل، قال لا بأس. هنا توجد إضافة في المحمل ولا بأس، فالرواية صريحة في عدم مانعية النجاسة عندما تكون الصلاة في موضع النجس لكن في المحمل. والجمع بين الروايتين بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأول حمل المنع الوارد في موثقة ابن بكير على صلاة الفريضة بينما صحيح الزرارة تتحدث عن النافلة. والقرين على ذلك أن السؤال عن الصلاة في المحمل، والصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة. والنتيجة في صالح المستدل بموثقة عبد الله بن بكير، غاية الأمر يخرج عن الموثقة صلاة النافلة، لا يشترط طهارة مكان المصلي في النافلة ويشترط طهارة مكان المصلي في الفريضة. هذا حمل جمع. أسأل سؤال على فرض صحة هذا الجمع، شنو تكون النتيجة؟ مانعية نجاسة مطلق مكان المصلي إذا كانت الصلاة فريضة. زين كيف نرد على هذا؟ نقول هذه الرواية تدخل في رواية الوجه الثاني فتكون معارضة بالروايات الدالة صريحا على عدم المانعية، واضح؟ لكن احنا هاي الرواية الآن نقول هذا الوجه هكذا يمكن ان يجمع، نقول ان موثقة عبد الله بن بكير تدل على المانعية في صلاة الفريضة بينما صحيح الزرارة التي قالت لا بأس تدل على عدم المانعية في صلاة النافلة، بقرينة ان السؤال كان عن الصلاة في المحمل، والصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة. ويرد على هذا الجمع بأولا وثانيا. أولا أننا لا نحتمل خصوصية للمحمل، فالسؤال عن المكان الذي يصلي فيه المصلي سواء كان في المحمل أم في غيره، السؤال عن مطلق الصلاة أي يصلى عليها في المحمل، مطلق الصلاة لكن في المحمل، فكيف نصرف السؤال عن مطلق الصلاة إلى صلاة النافلة؟ من أين؟ من أي شيء يمنع من انعقاد الإطلاق؟ أي يصلى عليها في المحمل؟ أنتم قلتم بأن الصلاة في المحمل عادة ما تكون هي صلاة النافلة، يعني الذي جعلكم لا تأخذون بالإطلاق أن الصلاة في المحمل عادة ما تكون هي النافلة، أو لم يشكك بأنها عادة ما تكون هي النافلة، كانوا يصلون في المحمل ويسألون عن الصلاة في المحمل حتى عن الفريضة، وعلى فرض أنها عادة ما تكون هي النافلة ويحصل انصراف، فالانصراف بمنشأه هنا من أين؟ منشأه من كثرة استعمال اللفظ لو من غلبة الوجود، من غلبة الوجود، وغلبة الوجود إذا كان الانصراف من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد الإطلاق، هذا أولا. وثانيا يمكن الاستعانة برواية ابن أبي عمير، هذه الرواية في نفس الباب الحديث الرابع، وعنه عن العباس ابن معروف عن صفوان، وعنه عن من؟ يعني رجعنا، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن العباس ابن معروف ثقة، عن صفوان ثقة، عن صالح النيلي، صالح النيلي ضعيف، صالح بن الحكم النيلي ضعيف، عن محمد بن أبي عمير ضعيف أيضا، قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام شو ما حدا اعترض على محمد بن ابي عمر؟
مو ابن ابي عمر، ابن
عمر. ها؟
ابن عمر.
اي محمد بن ابي عمر؟ لا محمد بن ابي عمر. اي اقول اعترضوا سو ضجة اصلا المفروض. محمد بن ابي عمر استقل معروف، شلون تقول ضعيف؟ محمد بن ابي عمر عبارة عن شخصين. شخص يروي عن الامام الصادق مباشرة وهو بياع السابري او السابري، وقلنا بياع السابري قماش اما من سابور واما ثياب رقيقة يؤتى بها من اليمن. هذا الذي يروي عن الامام الصادق مباشرة لم يوثق، وهو غير محمد بن ابي عمير الثقة المعروف الذي هو من اصحاب الامام الكاظم ويروي عن الامام الصادق بواسطة. اختلف العلماء في اتحادهما من عدمه. المحقق الاردبيلي في جامع الرواة استظهر الاتحاد، والتستري في قاموس الرجال استشكل على ذلك. محمد بن ابي عمير الثقة هو محمد بن زياد بن عيسى، وهو لم يدرك الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، بينما محمد بن ابي عمير الذي لم يوثق يروي عن الامام الصادق بلا واسطة. الاول الثقة أدرك الإمام الجواد، والثاني توفي في حياة الإمام الكاظم. ويؤكد التعدد ما رواه الكشي في ترجمة زرارة بإسناده عن بنان ابن محمد ابن عيسى، أخو أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا مهمل لم يوثق، عن ابن ابي عمير، عن هشام ابن سالم، عن محمد ابن ابي عمير قال دخلت على ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام. ذكر في هذه الرواية محمد ابن ابي عمير مرتين، مرة ابن ابي عمير يروي عن هشام ابن سالم عن محمد ابن ابي عمير، ومرة محمد بن ابي عمير يروي عن الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا ذكر اثنين، واحد يروي عن هشام بن سالم وواحد يروي عنه هشام بن سالم. قد تقول هذه الرواية لا تنفع لانها ضعيفة السند، ببنان نقول ضعف السند لا يضر في المورد لانها تفيد تعدد الشخصين. قد تقول لعل الشخص غير الثقة قد اختلق سندا بهذه الطريقة، قد تقول هكذا، يوجد اختلاق للأسانيد أحيانا. ولذلك بعض العلماء يقولون ليس كل ما هو صحيح السند، يعني يروي شخص بسند صحيح نثق بذلك، لعل شخصا ناسخا قد اختلق السند. فلذلك كنت تعرض الرواية على القرآن، تعرض على القطع من السنة قد اختلق. لكن عادة شوية ملاحظة منه، عادة من يختلق الأسانيد عالم بالأسانيد، فلا يضع سندا يرفض ويكشف الخطأ فيه، فيضع سندا مرتبا حتى من يختلق الأسند. طبعا بنان ليس بهذه الدرجة من الضعف، بنان غايته لم يوثق، ليس والرواية ليست حقائدية حتى يمكن أن يقال أنه قد اختلق سندها لإثبات فكرة عقائدية. شنو مصلحته في هذا السند؟ لكن مع ذلك حتى لو قلنا بأن السند بأن أنه يحتمل أن السند مختلف، نقول من يختلق السند يضع سندا دقيقا، لأنه عادة ما يكون عالما. حتى أنا في اليوم نبهت قلت المخالفة للقرآن الكريم لا توجد مخالفة صريحة للقرآن الكريم، تتذكرون؟ لأنه لا أحد يضع رواية يختلق رواية مخالفة صريحة للقرآن الكريم. فهنا أيضا هذه الرواية تكشف عن التعدد. محمد بن أبي عمير الذي يروي عنه هشام بن سالم هو الثقة، والذي يروي عنه هشام بن سالم ويروي عن الإمام الصادق مباشرة هو الذي لم يوثق، فالرواية ضعيفة بشخصين، بصالح النيلي وبمحمد بن أبي عمير، وإذا لم تقبل كلام في محمد بن أبي عمير فهي ضعيفة بصالح النيلي، فتصلح هذه الرواية مؤيد لعدم خصوصية المحمل. الرواية ماذا قالت؟ قالت قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أصلي على الشاذة كون وقد أصابتها الجنابة، فقال لا بأس. هذه الرواية لو كانت صحيحة السند تخلصنا من مشكلة خصوصية المحمل، لكنها للأسف ضعيفة السند، فتصلح مؤيدا لعدم صحة الحمل على أن المراد بصحيح الزرارة هو خصوص النافلة بقرينة الصلاة في المحمل، فقلنا أن لا خصوصية للمحمل هنا. على كل حال إذا لم تقبل بذلك وقلت من المعقول جدا أن رواية عبد الله بن بكير موثقة عبد الله بن بكير تتكلم عن الفريضة وصحيح الزرارة تتكلم عن النافلة فلا تعارض بينهما، سنقول يرد على موثقة عبد الله بن بكير بأحد الردين التاليين، بأحد الحملين التاليين. الحمل الثاني ذكرته آنفا أعيده إجمالا، أن موثقة عبد الله بن بكير تحمل على الكراهة لا كما فعل البعض بقرينة صحيح الزرارة، لأن موثقة عبد الله بن بكير قالت لا، وصحيح الزرارة قالت لا بأس. هذا خطأ اشتباه، لأن نرجع إلى نفس المطلب أن صحيح الزرارة تحدثت عن الصلاة في المحمل، وإنما تحمل على الكراهة بقرينة التصريح بالجواز في صحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين، إحداهما قالت نعم يصلى عليها، والأخرى قالت لا بأس. فبقرينة التصريح بالجواز في روايتي علي بن جعفر المتقدمتين في الوجه الثاني نحمل رواية موثقة عبد الله بن بكير على الكراهة، والاستشكال على الحمل على الكراهة في الدليلين الإرشاديين قد مر وقد مر جوابه. الحمل الثالث هذا الذي هذا الجديد هذا المفيد صناعيا، فصل هذه الرواية عن الوجه الثاني، فائدته في هذا الحمل مرة في دروسنا السابقة لكن يحتاج إلى التأكيد. هذا الحمل هو أننا نحمل الموثقة موثقة عبد الله بن بكير على ما إذا كانت الشاذكون رطبة. ماذا قالت هي؟ قالت عن الشاذكون يصيبها الاحتلام يصلى عليها، فقال لا مطلقا، لكن نحملها على ما إذا كانت الشاذكون رطبة. وإذا كانت الشاذكون رطبة سيكون المنع من أي جهة؟ من جهة تحدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وليس من جهة مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي. لكن كيف نحملها على ما إذا كانت الشاذكون رطبة؟ كيف ذلك؟ هذا من خلال التمسك بفكرة انقلاب النسبة. فكرة انقلاب النسبة تحتاج إلى درس خاص. ما هي الفكرة؟ توضيحها، بعض التطبيقات عليها، أدلة القائلين بها، أدلة المانعين، تناولت ذلك مفصلا سابقا. يحتاج إلى إعادة إجمالية، يحتاج للتركيز إلى إعادة إجمالية. وأجله كفكرة كبحث مستقل إلى الدرس القادم إن أبقاني الله سبحانه. لكن نأخذ هنا بالفكرة كأصل موضوعي ونطبقه على المقام حتى ننهي البحث. فنقول كيفية تطبيق فكرة انقلاب النسبة على موردنا. كيف نقول ان صحيح الزرارة وان كانت ظاهرة في الاطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها، صحيح الزرارة ماذا قالت؟ سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة يصلى عليها في المحمل، قال لا بأس. هذه الصحيح لا بأس مطلقا. من جهة رطوبة الشاذكونة ومن جهة الجفاف، مطلقة لو مو مطلقة جاوبوني؟ مطلق. لكن لا بد من تقييدها، لا يمكن الأخذ بإطلاقها. لا بد من تقييد هذه الصحيحة بصورة الجفاف. لا يمكن أن يقال لا بأس وإن كانت الشاذكونة رطبة. لماذا؟ لأنه قد مر اعتبار الجفاف في مكان المصلي إذا كان نجسا لئلا يتعدى إلى الثوب والبدن. قد مرت روايات لذلك، منها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الجزء 30 صفحة 453 في الباب 30 الحديث الأول، قال عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفا. قال نعم. إذن صحيح الزرارة التي جوزت صريحا قالت لا بأس بالصلاة على الشاذكونة لا يمكن الأخذ بإطلاقها، بل لا بد من تقييدها حتى نغمض النظر عن كونها في النافلة أو لا. حتى لو كانت في النافلة لا بد من تقييدها. واضح لكم الفكرة؟ إذا عرفنا هذا تصبح صحيح الزرارة دال على نفي البأس بخصوص حالة الجفاف. واضح هذا؟ واضح لم واضح؟ صحيح الزرارة عندما عارضناها مع روايات اشتراط الجفاف شو تكون؟ تكون لا بأس بالصلاة في الشاذكونة في حالة الجفاف وليس في حالة الجفاف والرطوبة. وحينئذ إذا لم نقبل بحمل موثقة ابن بكير على الكراهة على فرض، وقلنا أن النسبة بينها وبين صحيح الزرارة هي التباين ابتداء، واحدة تقول لا بأس وواحدة تقول لا، وما قبلنا الحمل على الكراهة، قلنا العرف يفهم التباين بين الروايتين. لكن بعد تقييد صحيح الزرارة بحالة الجفاف تنقلب النسبة بينها وبين موثقة ابن بكير من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. احنا قلنا ابتداء إذا قلنا بعدم خصوصية المحمل النسبة بين موثقة ابن بكير وصحيح الزرارة ما هي؟ ليس التباني الحمل العرفي بحمل المانع على الكراهة. لكن إذا لم نقبل ذلك وقلنا بأن الدليلين الإرشاديين لا يقبلان الحمل على الكراهة أو الاستحباب، وقلنا بالتباين بين صحيح موثق عبد الله بن بكير وبين صحيح الزرارة، لكن بعد تقييد صحيح الزرارة بحالة الجفاف تنقلب النسبة بين موثق ابن بكير وبين صحيح الزرارة، استنقلب من التباين على فرضه إلى العموم والخصوص المطلق بأن تكون صحيح الزرارة وهي النافية للبعث مختصة بحالة الجفاف، وتكون موثقة ابن بكير مطلقة لحالة الجفاف والرطوبة، فتكون صحيح الزرارة أخص مطلقا من الموثقة. بعد دقيق، موثقة ابن بكير شاملة بإطلاقها بمنعها لحالتي الجفاف والرطوبة، واضح؟ صحيح الزرارة بعد تقييدها برواية الجفاف صارت مختصة بحالة الجفاف، بهذه الطريقة تنقلب النسبة بين الموثقة والصحيحة، بين موثقة ابن بكير وبين صحيح الزرارة، فتتحول من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. كيف تكون؟ تكون موثقة ابن بكير مطلقة شاملة لحالتين الجفاف والرطوبة، وتكون صحيح الزرارة مختصة بحالة الجفاف، وحينئذ تكون صحيح الزرارة مقيدة للموثقة. كيف تكون مقيدة؟ كيف تكون؟ رواية تقول لا بأس في حالتي الرطوبة والجفاف، ورواية تقول عفوا رواية تقول يوجد بأس، يوجد بأس موثقة ابن بكير، يوجد بأس، لا مانع، يعني لم تصرح مانع في حالتي الرطوبة والجفاف، ورواية وصحيح الزرارة تقول لا بأس في حالة الجفاف، فتصلح رواية صحيحة زرارة لتقييد الموثقة وتجعل الموثقة مختصة بحالة الرطوبة فقط. موثقة ابن بكير شاملة لحالتي الرطوبة والجفاف، مانع من الصلاة في حالتي الرطوبة والجفاف، وصحيحة زرارة بعد تقييدها تكون مختصة بحالة الجفاف، فتكون صحيح الزرارة أخص مطلقا من الموثقة، وتكون النتيجة أن صحيح الزرارة تقيد الموثقة. عندما تقيد كيف تكون النتيجة؟ تكون موثقة ابن بكير مختصة بحالة الرطوبة، وإذا كانت مختصة بحالة الرطوبة فالمنع الوارد في موثقة ابن بكير يراد منه ما لو كانت الشاذقون رطبة، وبالتالي لا تدل على مانعية النجاسة في مطلق كان المصلي، وإنما تدل على مانعية النجاسة فيما لا كانت سارية للثوب والبدن. فلا تكون من أدلة مانعية النجاسة في مطلق كان المصلي، بل تكون من أدلة اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن من الخبث. وبعبارة موجزة، آخذ دقائق من وقت، وبعبارة موجزة، إن موثقة ابن بكير الدالة على النهي وصحيح الزرارة وإن كانتا متباينتين إلا أنه بعد تقييد صحيح الزرارة بحالة الجفاف تصير أخص مطلقا من موثقة ابن بكير، فتكون صحيح الزرارة مقيدة للموثقة، وبهذا تكون النتيجة عدم المنع في حالة الجفاف والمنع في حالة الرطوبة، وبالتالي تكون الموثقة لا دلالة فيها على مانعية النجاسة في مطلق مكان المصلي، وإنما تكون من الروايات الدالة على مانعية النجاسة في الثوب والبدن، لأن الرطوبة تؤدي إلى شريان النجاسة إليهما. واضح؟ واضح هذا الرد على الوجه الثالث؟ هذا لا ما قبلنا الحمل على الكراهة. جيد، سؤال، إذا لا قبلنا الحمل على الكراهة ولا قبلنا فكرة انقلاب النسبة، ما قبلنا، كيف تكون النتيجة؟ أقبل، قلنا روايات تدل بظاهرها على المنع من الصلاة في مكان النجس، وروايات تدل بصراحتها على صحة الصلاة في مكان النجس، وقلنا أن التعارض بنحو التباين ولا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، فكيف تكون النتيجة؟ ولم نقبل بانقلاب النسبة. تعارض مستقر والتساقط والنتيجة لا الوجه الثاني ضمن الروايات، ما قبلنا بفكرة الحمل على الكرامة، فنرجع إلى الأصول العملية. هنا نشك بشرط زائد، كما يشترط في الصلاة الاستقبال ويشترط في الصلاة الطهارة من الخبث في البدن واللباس، ويشترط في الصلاة طهارة موضع السجود، هل يشترط أيضا طهارة مطلق مكان المصلي؟ هل يشترط طهارة مواضع السجود الستة ما عدا مسجد الجبهة أم لا يشترط؟ هذا شك في شرط زائد من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري فيه البركات. فالنتيجة واحدة حتى لو لم نقبل بهذه الوجوه الصناعية للجمع بين الروايات المتعارضة. نتيجة البحث في مكان المصلي، قلنا أن البحث في ثلاث نقاط، نتيجة البحث يشترط في الصلاة طهارة البدن والثوب من الخبث، ويشترط في الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ويشترط في الصلاة طهارة موضع الجبهة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، أما طهارة مواضع بقية المساجد ومطلق مكان المصلي فلا يشترط فيهما الطهارة، بل تجري فيهما أصالة البراءة على الأقل إذا لم تكن هناك أدلة محرزة على عدم الاشتراط. واضح؟ صلوا على محمد وآل محمد.